السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامك لركب هذا البودكاست وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. أيضا نسعد كثيرا بانضمامك لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم من خلالها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأولي للحلقات العامة قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. من أراد الاشتراك يجد طريقة الاشتراك في وصف هذه الحلقة. اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. بهذا الدعاء الراجي ودع عمرو بن العاص الحياة واستقبل الموت. وقصة حياة عمرو بن العاص هي يعني حياة غنية حافلة بمكاسب وانتصارات عظيمة، ولعل ممن يعني نذكرها هو يعني قطرين كبيرين من أقطار العالم الإسلامي، فلسطين ومصر. وترك رضي الله عنه يعني للمسلمين سيرة ضخمة ملأت الدنيا وشغلت الناس دهرا طويلا. تبدأ قصة عمرو بن عاص بالتحديد قبل الهجرة النبوية بنحو نصف قرن، يعني قرابة 50 سنة، حيث ولد عمرو، وكانت ولادته مثل ما ذكرنا 50 سنة قبل الهجرة، وانتهت حياته رضي الله عنه في سنة 43 بعد الهجرة. أما والد عمرو بن العاص فهو أحد حكام العرب في الجاهلية، وسيد من ساداتهم، وهو من يعني أصحاب النسب العالي في قريش، ألا وهو العاص بن وائل. أما أمه فلم تكن كوالده، وإنما كانت أمه سبية، لذا كان يعني حساده دائما يحاولون أن يلاحقوا عمرو وهو جالس على كرسي الإمارة أو فوق منبر الخطبة يخطب في الناس، أن يؤذوه في أمه. حتى يروى أن أحد الرجال أغرى رجلا آخر على أن يقوم على عمرو أو يقوم إليه وهو يعني مرتق على المنبر ويسأله عن أمه، وإن فعل ذلك سيدفع له مبلغا جزيلا من المال. وفعلا وافق ذلك الرجل، ولما كان عمرو بن العاص قائما على المنبر ويخطب قام ذلك الرجل وقال: من أم الأمير؟ طبعا هنا عمرو بن العاص يعني كما يقال تذرع بحلبه، والمقصود بذلك أنه يعني احتمى وحاول أن يمسك نفسه وأن يكون حليما، ثم قال مجاوبا لذلك الرجل: هي النابغة بنت عبد الله، أصابتها رماح العرب في الجاهلية فبيعت بسوق عكاظ، فاشتراها عبد الله بن جدعان. وبالمناسبة يعني هذا استطراد، لقد أفردنا حلقة كاملة في هذا البودكاست عن عبد الله بن جدعان، ويعني حلقة جميلة من الحلقات اللي أنصح المستمع الكريم بالرجوع إليها. عموما فيقول عمرو: فاشتراها عبد الله بن جدعان ثم وهبها للعاص بن وائل، يقصد أباه، فولدت له فأنجبت، فإن كان بعض من مزق الحسد قلبه قد جعل لك شيئا من المال فخذ. ومما ينبئك يعني عن عقل وحكمة ودهاء عمرو بن العاص هذا الخبر الذي سنريده يعني لاحقا، ولكن أريد أن أشير إلى أن عمرو بن العاص كان يعني يصنف أنه داهية من دهات العرب، كان رجلا ذا حكمة، ذا عقل، ذا منطق، ذا حجة، كل ذلك يعني كانت من صفاته رضي الله عنه. والموقف اللي ذكرته قبل قليل أني سأورده، ألا وهو أن قريش لما عذبت المسلمين وأذاقتهم يعني أصناف وأشكال وألوان من العذاب حتى يعودوا عن ملتهم، وأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يهاجروا ويفروا بدينهم إلى الحبشة، أرادت قريش أن تستعيد أولئك النفر وأن تعيدهم إلى مكة وأن تثنيهم عن دينهم. فماذا فعلت لما علمت أن أولئك النفر ذهبوا إلى مثل ما ذكرنا إلى النجاشي؟ فاللي يعني استقرت عليه قريش أن يرسلوا عمرا إلى النجاشي وأن يحاول أن يقنعه بأن يعودوا إلى مكة. لماذا اختارت قريش عمر؟ لسببين. السبب الأول لما كان بين عمر بن العاص وبين النجاشي من مودة يعني قديمة بين هذين الرجلين. أما السبب الثاني مثل ما ذكرنا لحجة ودهاء وذكاء عمر بن العاص. طبعا أرادت قريش أن تثني النجاشي فزودت عمرا يعني وحاشية النجاشي بالهدايا ويعني أغدقوا عليهم بالأموال. وفعلا لما وفد يعني عمر على النجاشي حياه وبياه وهلل يعني به، ثم بعد ذلك قال له عمر إن نفرا من قومنا قد كفروا بدين آبائنا وأجدادهم واستحدثوا لأنفسهم دينا جديدا، وقد أرسلتني قريش لأستأذنك باستعادتهم إلى قومهم ليردوهم إلى دينهم ويعيدوهم إلى ملتي. هنا النجاشي استدعى نفرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن دينهم وعن إلههم الذين يؤمنون به ونبيهم وإلى آخره من هذه الأسئلة. فلما سمع كلامهم ملأ ذلك الكلام قلبه اطمئنانا ويقينا أن هذا من عند الله، وفهم يعني حرصهم وتمسكهم بدينهم، بل أنه آمن به ولكنه لم يظهر ذلك يعني لحاشيته. طبعا رفض النجاشي وأبى أن يسلم عمرا هؤلاء القوم، وأعاد إليه ما أعطاه من الهدايا والأموال. ولما عزم عمرو بن العاص على أن يخرج من الحبشة متجها إلى مكة، قال له النجاشي يا عمرو كيف يعزب عنك أمر محمد على ما أعرفه من رجاحة عقلك وبعد نظرك؟ يعني النجاشي كان مستغرب كيف أن ذلك العقل وتلك الحكمة لم تهدي صاحبها إلى يعني الإسلام. وهذه ترى نقطة يعني مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أن التوفيق والنجاح كله بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن العقل والحكمة والذكاء وغيرها من الأمور هي مجرد أسباب. وهنا يعني خطأ كثيرا ما نقع فيه، ألا وهو أننا نعتمد على الأسباب. فتجد على سبيل المثال أن طالبا ذاكر لامتحان ما واجتهد فيه، فيدخل ذلك الامتحان وقلبه مليء يعني ثقة من مذاكرته ومن السبب الذي بذله، وقد يفاجأ في هذا الامتحان على سبيل المثال أن الأسئلة أو غيرها لم تكن كما توقع، بل أنها أصعب، بل أنه قد ممكن يرسب إلى آخره مثلا. الخطأ هنا وين؟ الخطأ هنا أن الإنسان المفترض قبل أن يدخل إلى أي أمر في الحياة يعلق قلبه بالله ولا يعلق قلبه بالأسباب، لأن الرسل عليهم السلام تجدهم دائما إذا أخذوا الأسباب يخافون أن يوكلوا إلى تلك الأسباب، وإذا انقطعت الأسباب تجد أنهم مطمئنون. يعني مثال، والأمثلة جدا 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 كثيرة، لكن هذا مجرد مثال، أن موسى عليه السلام لما يعني تخيل معي هذا الموقف، موسى عليه السلام فرعون من خلفه ويريد أن يقتله ويقتل قومه بني إسرائيل والبحر من أمامه، موقف يعني كما يقال بالمنطق والعقل البشري هو موقف انتهى، هو موقف نهاية لا يوجد فيها يعني إما أن تغرق في البحر وإما أن تقتل من قبل من؟ من قبل فرعون. انتهى، موقف لا يعني يوجد هنا حتى أي سبب تبذله، أنت بذلت سبب بأنك تهرب يا موسى يعني عليك السلام، لكن عدا ذلك انتهى. فلما قال أصحاب موسى ماذا قال؟ قال أصحاب موسى كما يقول الله سبحانه وتعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر إلى الإيمان العظيم بالله سبحانه وتعالى، لأنه علم أن الأسباب انقطعت فوثق أن النصر قادم من عند الله لأنه بذل كل الأسباب. فهنا أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر. فالفكرة أنه لما تكون الأسباب معك المفترض أن تقلق وأن تخاف، بينما إذا لم تكن معك الأسباب أن توكل أمرك لله. طبعا هي في النهاية يعني معادلة ما بين بذل السبب والتوكل. لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني يا رسول الله، لما يسألوا عن ناقته هل يعني أربطها وأعقلها ولا أتوكل بس وأخليها، فماذا قال النبي؟ قال اعقلها وتوكل. فالأمر يعني مقترن مع بعضه، ولكن الفكرة أنه لا تركن إلى الأسباب مهما كانت. إن كنت ذكيا، إن كنت عاقلا، إن كنت حكيما، إن كنت ذا مال، إن كنت أي، لا تركن إلى الأسباب، بل علق قلبك بالله حتى لو كان معك السبب. حتى لو ذكرت مذاكرة على سبيل المثال جيدة وغيرها، قل أسألك يا الله التوفيق، أعلم أن التوفيق بيدك، وأعلم أن ما فعلته هو مجرد سبب، وأن الأمر من قبل ومن بعد بيدك. المقصد في هذا الكلام كله أن التوفيق بيد الله. لماذا قلنا ذلك الكلام؟ لأن عمرو داهية من دهات العرب، ذكي حكيم ذا عقل ذا حكمة، ولكن لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يهدى في ذلك الوقت، لدرجة أن النجاشي استغرب أن عمرا لم يسلم. قال كيف يعني ذهب ذلك عن عقلك؟ وليس عمرو بل حتى يعني بعض من سادة قريش، يعني لما ننظر على سبيل المثال إلى عتبة بن ربيعة، النبي يقول إن يكن في القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعه يهتدوا. فالنبي قال إن كان في ذلك القوم أحد عاقل فهو ذلك الرجل، ألا وهو عتبة بن ربيعة، ومع ذلك مات على الكفر وعلى الشرك. فهنا يخشى الإنسان أن يوكل إلى عقله وإلى منطقه وإلى فهمه، فمخيف هذا الأمر، لأنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالتوفيق بيد الله والهداية بيد الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسعدنا وأن يهدينا إلى صالح الأعمال. طبعا عمرو لما يعني سمع تلك المقالة من النجاشي يعني تأثر بها كثيرا، وقال له عمرو أنت تقول ذلك أيها الملك، يعني أنت في ملكك وفي يعني عزتك وفي مكانك تقول ذلك الكلام، فماذا قال له النجاشي؟ قال إي والله فأطعني يا عمرو وآمن بمحمد وما جاءكم به من الحق. ودع عمرو بن العاص النجاشي والحبشة ومضى على وجهه لا يدري ماذا يفعل، لكن تلك الكلمات يعني هزت فؤاد عمرو هزة، وظل ذلك الحديث يشغل عقله وباله ويحاول أن يدافعه، وما كتب الله له الإيمان إلا في السنة الثامنة للهجرة. هنا شرح الله صدره للإسلام فمضى إلى المدينة المنورة حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه بين يديه. وفي طريقه إلى المدينة التقى بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، وكلاهما يمضيان إلى حيث ما مضى عمرو، وكلاهما يقصدان نفس المقصد ألا وهو الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم ذلك الجمع الطيب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلنوا إسلامهم، بايع كل من خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بسط رسول الله عليه الصلاة والسلام يده الكريمة لعمرو. هنا قبض عمرو يده عن النبي ولم يصافحها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو؟ قال أبايعك على أن يغفر لي أو أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام والهجرة يجبان ما قبلهما، فبايعه عند ذلك. هذه الحادثة تركت يعني أثرا عظيما في نفس عمرو، فكان دائما يقول والله ما ملأت عيني، والله ما ملأت عيني من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تمليت من النظر إلى وجهه حتى لحق برب. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما كان عليه عمرو يعني من يعني ذكاء وعقل وحكمة وحزم، أمر على جيش المسلمين في غزوة ذات السلاسل، على من يعني على الرغم أنه ذلك الجيش كان فيه من المهاجرين والأنصار، وهم يعني جزء كبير منهم أصحاب السابقة إلى الإسلام، يعني هم أسلموا قبل عمرو، ومع ذلك النبي ولا صاحب الكفاءة. ولما آلت الخلافة إلى الصديق أبي بكر رضوان الله عليه، أبلى عمرو يعني بلاء حسنا في حروب الردة، ويعني بادر لتلك الفتنة بكل حزم. فقد نزل عمرو بن العاص ببني عامر، فإذ بزعيمهم رجل يقال له قرة بن هبيرة، وأهم ذلك الرجل وذلك الزعيم بالردة. فقال لعمر يا عمر إن العرب لا تطيب لهم نفسا بهذه الإتاوة التي فرضتموها على الناس، يعني يقصد الزكاة، فإن عفيتموها من ذلك سمعت لكم وأطعتم، يقصد أنه اتركوا الزكاة ولا تلزمون إياها، وإن عفيتم عنها فإن العرب ستسمع وتطيع لكم، وإن أبيتم فلا تجتمعوا عليكم بعد اليوم. هنا انظر يعني كيف موقف عمر. صاح عمر بزعيم بني عامر وقال له: ويحك، أكفرت يا قرة؟ وهل تخوفنا بردة العرب؟ فوالله لا أوطأن عليك الخيل في خباي أمك. يعني الخيل هذه والجيوش سأدخل عليك حتى في الخيمة اللي أنت موجود فيها، يعني تختبي عند أمك يعني. فكانت يعني تلك الكلمات حازمة واضحة صريحة لا مجال للردة. ولما طبعا آلت الخلافة بعد ذلك من الصديق أبي بكر رضوان الله عليه إلى عمر رضوان الله عليهم جميعا، استعان عمر بدهائي وحزمي وذكائي وفطنتي عمرو بن العاص، وأمره على جيوش اللي كانت تقاتل على سواحل فلسطين. وفتح الله على عمر يعني بلدا بعد بلد، وهزم جيوش الروم جيشا بعد جيش، ثم بعد ذلك توجه إلى بيت المقدس، وشدد عمر الحصار على بيت المقدس القدس، وزرع في نفس أرطبون اللي هو قائد جيش الروم اليأس، يعني وصل أرطبون إلى قناعة أنه لن ينجح ولن يستطيع في أن يدافع عن بيت المقدس وعن تلك المدينة المقدسة. وهنا تخلى عن المدينة المقدسة ولاذ بالفرار، فاستسلمت القدس للمسلمين. في ذلك الوقت رغب بطريقها أن يسلم المدينة، ولكن بشرط أن يحضر الخليفة نفسه. طبعا البطريق هو رجل الدين وكبيرهم عند النصارى. المهم كتب عمرو بن العاص الفاروق رضوان الله عليه يستدعيه حتى يعني يسلم بيت المقدس، وفعلا حضر عمر ووقع الوثيقة على استسلام المدينة. والت القدس إلى المسلمين في السنة 15 للهجرة على يد من؟ على يد عمر ابن العاص رضي الله عنه. وإذا ذكر يعني أمام الفاروق عمر بن الخطاب حصار بيت المقدس وما أبدى فيه عمر من براعة، كان يقول: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، يقصد عمرا. ثم بعد ذلك توج عمر انتصاراته الكبرى بفتح مصر وضم تلك الدرة الثمينة إلى عقد الإسلام والمسلمين. وبعد ذلك فتح مصر يعني مهد لفتوح المسلمين يعني في إفريقية وبلاد المغرب العربي، ثم بعد ذلك إسبانيا اللي تأتي لاحقا. فكل ذلك كان بعد فضل الله سبحانه وتعالى لما برع فيه عمرو ابن العاص في ذلك الوقت. ومن بعض المواقف اللي تروى عن دهاء وذكاء عمرو بن العاص رضوان الله عليه، أنه يعني لما أراد فتح مصر ظل يغري الفاروق عمر بن الخطاب بأن يفتحها حتى أذن له، وعقد له على 4000 من جند المسلمين. مضى عمر بجنده يعني حتى يعني يصل إلى مصر وأن يفتحها. وإذ بعثمان بن عفان رضوان الله عليه يدخل على عمر بن الخطاب ويقول له: يا أمير المؤمنين، إن عمرا لمقدام جريء، وإن فيه حبا للإمارة، فأخشى أن يكون قد خرج إلى مصر في غير عدة ولا عدد فيعرض المسلمين للهلكة. هنا ندم عمر على أنه أذن لعمر بفتح مصر، وبعث خلفه رسول يحمل إليه كتابا منه يخص ذلك الأمر. طبعا أدرك الرسول جيش المسلمين في رفح من أرض فلسطين، لسه ما دخلوا مصر. فلما علم عمر بقدوم ذلك الرسول من عندي عمر وأنه يحمل إليه كتابا منه، توجه سخيفة من ذلك الكتاب اللي كان معه، فما زال يتشاغل عن استقباله ويسرع في السير حتى بلغ قرية من عريش مصر، يعني دخل الآن مصر. عند ذلك استقبله وأخذ الكتاب الذي جاء به وفضه، فإذا فيه: إن أدركك كتابي هذا قبل أن تدخل أرض مصر فارجع إلى موضعك، وإن كنت قد دخلت أرضها فامضي لوجهك. فدعا المسلمين وقرأ عليهم كتاب الفاروق وقال: ألستم تعلمون أننا في أرض مصر؟ قالوا: بلى. قال: فلنمضي على بركة الله وتوفيقه. وكان أن فتح الله على يديه مصر. ومن الطرائف الأخرى التي تذكر أنه لما حاصر أحد حصون مصر اللي كانت متمنعة، بعث بطريق الروم يطلب من قائد جيش المسلمين أن يبعث إليه برجل من عنده ليناظره ويفاوضه. فهنا يعني عمرو لم يختر أحدا من المسلمين، بل اختار نفسه أن يكون ذلك الرسول من قومه. ثم مضى إلى ذلك البطريق ودخل عليه الحصن، وعلى أنه مرسل من قائد المسلمين. التقى بطريق الروم هذا بعمرو وهو لا يعرفه، ودار بينهم حوار، ولكن من هذا الحوار يعني علم عبقرية عمرو وحنكته وذكاءه، فعزم ذلك البطريق على أن يغدر به وأن يعني يقتله. فزوده بأعطية وأمر حراس الحصن بأن يقتلوه قبل مغادرته ذلك الحصن. لكن عمرو لما رأى في عيون أولئك الحراس ما أثار ريبته عاد أدرجه إلى ذلك البطريق وقال له: إن الهبة التي وهبتني إياها لا تكفي أبناء عمي جميعا، فهل أذنت لي بأن آتيك بعشرة منهم لينالوا من كريم عطائك ما نلت؟ هنا سر ذلك البطريق بذلك الأمر، ومن نفسه بدل أن يقتل واحده وعمر أن يقتل عشرة من هؤلاء المسلمين. فأشار إلى حراس الحصن بأن يخلوا يعني سبيله وأن يمضي حتى يأتي بالعشرة. وهنا كتب لعمر بن العاص النجاة، ولما فتح يعني مصر واستسلم أولئك الروم وبطريقهم للمسلمين، يعني التقى عمر بذلك البطريق فقال له ذلك البطريق بدهشة: أهذا أنت؟ فقال: نعم، على ما كان من غدرك. ومع كل هذه الصفات اللي ذكرناها من دهاء وذكاء عمرو بن العاص، كان من أحسن الناس بيانا وأفصحهم لسانا، حتى أن الفاروق رضوان الله عليه كان إذا رآه يعني فصاحة عمرو وهو يتكلم يعني كان يتأمل بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكان إذا رأى رجل آخر يتلجلج، والمقصود يعني يتلجلج أنه يعني لما يتكلم يتلخبط ولا يستطيع أن يتكلم جيدا ويرتبك وكل هذا الكلام، فكان يقول: آمنت بالله إن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. هنا يعني بديع خلق الله سبحانه وتعالى. ومن بليغ كلام عمرو بن العاص قوله: الرجال ثلاثة، رجل تام ونصف رجل ولا شيء. أما الرجل التام فهو الذي كمل دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا. وأما نصف رجل فهو الذي يكمل الله له دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا لم يستشر فيه أحدا وقال: أي الناس أتبعه وأترك رأيي لرأيه، فيصيب ويخطئ. وأما الذي لا شيء فهو من لا دين له ولا عقل، فلا يزال مخطئا مدبرا، ووالله إني لأستشير في الأمر حتى خدمي. طبعا لما مرض عمرو بن العاص مرض موته وأحس بدنو أجله غلبت عليه العبرة، وقال لابنه: كنت على ثلاث حالات عرفت نفسي فيها، كنت أول شيء كافرة، فلو مت حينئذ لوجبت لي النار، فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه، حتى أني ما ملأت عيني منه قط، فلو مت حينئذ لقال الناس: هنيئا لعمر أسلم على خير ومات على خير. ثم تلبست بعد ذلك بأشياء فلا أدري أعلي أم لي. ثم أدار وجهه إلى الجدار وهو يقول: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. ثم وضع يده في موضع الغل من عنقه ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، وما أنا بمستكبر، وإنما أنا مستغفر، فاغفر لي يا غفار. وما زال يرددها حتى فاضت روحه إلى بارئه. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.